أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الحقيقة الربانية ذات صدى عميق في نفس كل إنسان، لأنها حقيقة الحقائق، وقلبك وعاء لأشعة أسماء الله التي انبثت في الخلائق من حولك. لقد فطر الله الإنسان حين فطره، خلقه حين خلقه، وفطرته التي فطر الناس عليها هي عبوديته. الإنسان في عمق أعماقه وفي غيب غيوبه يحس بأنه عبد، بأنه ذليل، بأنه مخلوق، وبالتالي بالخالقية العظمى، بالأسماء العظمى والحسنى. ولكن هذه الفطرة كامنة، هذه الفطرة محجوبة. ألا تقرأ وتقول إلهي قلبي محجوب؟ هذه الفطرة تشبه، إن صح هذا المثل، ككل المواد اللي الله سبحانه وتعالى خلقها في الأرض. كل المواد التي أنا وأنت نستفيد منها في طعامنا وشرابنا، بالثمار التي نستفيد منها، كل هذه المواد كامنة في الأرض، ولكنها لا تستخرج إلا عبر النبتة. هذه النبتة يعني هذه البذرة التي أنت تزرعها تحول تلك المواد الكامنة إلى حقيقة ظاهرة في صورة حب أو في صورة ثمر أو ما أشبه. بمثل آخر، الإنسان قلبه كزيت صاف فيه كل المواد الاشتعالية، ولكن هذا الزيت بحاجة إلى شنو؟ بحاجة إلى ثقاب، بحاجة إلى نور آخر يأتي. ومجرد أن النار تصيب هذه المادة، المادة المشتعلة ذاتيا، تشتعل، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. فطرتك أيضا هكذا، هذه الفطرة الكامنة في مرحلتين متتاليتين تتحول إلى طاقة هائلة. المرحلة الأولى أن تستخرج، أن تتحول هذه الفطرة إلى واقع، تعرف ربك، تناجيه، تتوسل به. أنت حينما تقرأ سورة الإخلاص تقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، أليس كذلك؟ هو ضمير، الضمير بحاجة إلى مرجع، المرجع وينه؟ في بداية السورة تقول قل هو الله، يعني يا بشر يا إنسان تبحث عنه، تبحث عن وينه، شنو هو، كيف هو، هو الله. الضمير موجود في ضميرك، مرجع الضمير كامن في ضميرك في فطرتك. قل هو الله أحد، ذلك الله، ذلك ربي، إلى آخره. أسماء الإشارة أو الضمائر كلها تجعلنا نستنكح، نستكنه أو نستنبط من داخلنا الإيمان بالله، وجدان الله سبحانه وتعالى. المرحلة الثانية، لا، هاي مرحلة متقدمة، أنت تكتشف ربك من خلال تذكرة الذاكرين والمذكرين. بس المرحلة الثانية الله يذكرك، يعني هذا القلب الذي استنار بنور الله نور إضافي يأتيه من الرب مباشرة، وهذه هي المرحلة العظمى والقصوى. أنت تقرأ دعاكم هيل ليلة الجمعة، أو تقرأ تقوم صلاة الليل في ليلة ظلماء وحدك، تقوم تناجي ربك، أو أي عبادة أخرى، تقرأ القرآن. في بداية الحديث أنت تحدث مع الغائب، لكن مع الزمن، مع استرسال في السياق، تتحدث مع حاضر، مع السياق يحدثك هو، أنت تتحدث ويا هو محدثك. أعتقد مرة قلت لكم أم لا ما أذكر، في تفسير هذه الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم ماذا يقول ربنا؟ ولذكر الله أكبر. سؤال، الفحشاء والمنكر ربنا يقول الإنسان لما يصلي يبتعد عنها، خير، بيش بالصلاة؟ ما هي الصلاة؟ صلاة ذكر، صلاة دعاء، ليست الصلاة إلا الذكر والدعاء. فماذا تعني هذه الكلمة ولذكر الله أكبر؟ أكبر من شنو؟ هو الصلاة ذكر. الحديث الشريف يقول ولذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد لربه. إذن هاي مرحلة جديدة وصلنا، المرحلة الجديدة تعرف ربك، تعترف به، تعبده. الآن لا، هو يعرفك، هو يتكلم معك. وهذه المرحلة وصلها موسى سلام الله. شوفوا لما تقرؤون القرآن تدبروا في لحظات الأولى للرسالة، كيف الله يبتعث رسله، متى وكيف وفي أي حالات. أنت حينما تتدبر في القرآن تجد أن هذه الحالات هي حالات التجلي عند الإنسان، يعني إما يونس وين بطن الحوت ظلمات ثلاث، هناك لما يقول سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا شو يقول؟ فاستجاب له، فاستجبنا له، استجاب. هالمرحلة هاي لما وصل لهالمرحلة هاي، مرحلة الضراعة، نبي سليمان شكل، نبي داود شكل، نبي داود حينما أحس بأنه فشل في الامتحان، أحس أنه هذول الاثنين ما كانوا خصما، إنما جو تصوروا المحراب، جو من سور ما جو من الباب. بعدين سؤالهم غريب، فهو استعجل في الجواب، قال لصاحبك ظلمك. بعدين انتبه، هذا كان امتحان، ليش استعجل؟ كان لازم يسأل. هذا يقول أنا أريد أن تضم نعجتك إلى نعاجي. زين، هذا إلحاق ما إلحاق، شاهد عنده، بين عنده، شنو عنده؟ لا، قال لقد ظلمك رأسا. هذا انتبه، صارت عنده حالة الضراعة، يعني صارت عنده العبودية المطلقة لله. في ذيك اللحظة ربنا سبحانه وتعالى قال يا داود إنا جعلناك خليفة. صارت الآن وصلت إلى المرحلة، التجلي صار في هاللحظة هذه. ليلة ظلماء، نبي موسى قد قتل من أولئك الناس واحد، فيطالبوه، بالإضافة إلى أنه في النهاية يقود أمة مظلومة، وفرعون طاغي يضرب به المثل في الطغيان وفي البطش وفي العذاب الأليم اللي يذيقه الناس، الأوتاد كان يتنوع في التعذيب، أسباب التعذيب. فمن صوب ده يروح في المجهول، وليل وظلمة وزوجته حامل وبرد وضيع الطريق. فهذه شنو صار حاله؟ وشاف نار، يقولون موسى كانت عنده هاي وسائل الإيقاد اللي كان يقلون سابقا، حجر على حجر يخلونه، كوفد نبتة سريعة الاشتعال يخلوه يمه، والنار تولد من هاي العملية. كل ما حاول كانت وياه هاي الوسائل، كان كل ما حاول ما صار عندنا، وبرد. هنا آنس من جانب الطور، الطور يعني جبل، بس مو جبل كلش مرتفع، يسمى طور. فشاف أكو نار، لاحت له النار، فقال أهلا امكثوا أنا أروح أجيبكم. هسه شوفوا هذا الفرد، رجل مسؤول عن امرأة ومرته حامل وفي حالة وضع وبرد وظلام، خلاها بالشول وراح، شنو حالته؟ هنا وصل إلى لحظة الضراعة المطلقة، هنا تكلم معه الرب. موسى عظيم وكل أنبياء الله كرام وعظماء، لكن هل أنبياء الخمسة أولي العزم أولهم نوح وآخرهم محمد عظمتهم لا تقاس؟ ونحن علينا أن نستوعب هذه العظمة، نستوعب هذه الشخصيات الفريدة، ولعلنا نقتبس منهم نورا. في هاي اللحظة أول أمر أمره الله سبحانه وتعالى أمرا عجيبا، قال اخلعنا عليك، احنا ما نحس بأهمية النعل لأن الشوارع مبلطة معبدة عادة، ولكن ذاك اللي بالصحراء وكلها أشواك وكل كذا، والنعل بالنسبة له يعني فشيء أساسي. إذا أخلعنا عليك يعني شنو؟ يعني تجرد عن علاقاتك المادية. بعض الناس قالوا لا تفكر بأهلك، أنا ما أستسيغ هذا المثل، لكن هو إشارة، يبدو إشارة إلى عموم العلاقة بالطبيعة من حوله. هنا جئت لازم تطهر نفسك من كل علاقة، حتى النعل اللي تحتاجها هاي اخلعها. لماذا يا رب اخلعنا عليه؟ قال هنا مكان مقدس، مو مكان عادي، هاي مو صحراء تشوفها، هاي مكان تجلي الوحي، إنك بالوادي المقدس طوى. هسه أنتم طالبوني بتفسير الكلمات، لا بأس نجي على كل كلمة كلمة، ولكن أقول هاي اللحظة لحظة التجلي، تجلي الرب لعبده موسى، هاي اللحظة ما تتكرر عندنا بكل تفاصيلها، ولكن ممكن أن تكون لدينا شمة من هذه اللحظة، يعني نسيم فد عطر من هاي الحالة، نصل إلى مستوى اللي ربنا يخاطبنا، يعني نصل إلى مستوى اللي ننسى كل ما حولنا، مو بالضرورة للأبد تنسى، مرحليا انسى، لحظة انسى حتى تقترب من ربك. نجي على الكلمات، وهل أتاك حديث موسى؟ سؤال، لماذا ربنا يقول حديث موسى؟ حديث من الحدث، الحدث يعني الواقعة التي وقعت، ولكن انتخاب هذه الكلمة، كلمة الحديث، دون خبر أو نبأ أو ما أشبه من الكلمات مرادفة، انتخابه له دلالة. دلالته وين؟ دلالته أن ما كان مشهورا عن قصة موسى عبر التوراة والإنجيل والكلمات الأخرى التي كانت مبثوثة في الثقافات الدينية السابقة، كانت مخلوطة ببعض الجوانب السلبية بالثقافات السلبية، لكن هذا إجا حديث، يعني هذا شيء جديد الله ينزله. لذلك نحن نسمي الأحاديث أحاديث، أحاديث أهل البيت. لماذا؟ لأن قضايا جديدة هاي ما كانت قديمة. صحيح في نفس الاتجاه، ولكن تطور هائل إن صح التعبير، تطور نوعي في الكلام. هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا؟ هسه الأهل المفروض في هاي الحالة يكونون خبودين وياك، ليش احنا ننتظر؟ أنا ما أدري. قبلوا، إني آنست نارا، كلمة آنس الأنس بمعنى شنو؟ خروج الإنسان من الوحشة، كأنه كان في حالة وحشة، ليل ظلام ضايع وكذا، فصار عنده فد نوع من الإناث. أنا مرة صار في حياتي كنت في صحراء وليل وظلمة وكذا، سمعت صوت حيوان، ارتاحت انه اكو هنا بشر عندهم ايضا حيوان، مثلا صوت الدجاجة، صوت الديك، صوت كذا، يصير عند الانسان اطمئنان. اني آنست نارا، نارا لعلي آتيكم منها بقبس، يعني أذهب إليها ولعلي آتي بجذوة من النار. إما هذا وإما أو أجد على النار هدى، يعني أجد هناك عند النار من يهديني، وين أروح، شنو أسوي، شلون هاي الحيرة المطلقة اللي كانت عنده. عرفت شلون؟ يعني هاي الحيرة هي بداية الوصول إلى الله. يعني الإنسان بداية الوصول، بداية خطوة الأولى إلى الله، أن تحس بالضعف، تحس بالعبودية. حينما تدعو ربك أي دعاء، أول شيء اثني على ربك، قل يا إلهي أنت الذي أعطيتني، أنت الذي خلقتني، أنت الذي، اثني على ربك، بين نعم الله عليك، ثم بين حاجتك، وأنا الضعيف والذليل والحقير والمسكين والمستكين، ثم أطلب من الله دعاك. ويبدو هذا كله موجود في هالكلمات. فلما أتاها نودي يا موسى، النداء إجاب، من وين إجاب نداء؟ يقال أفلاطون مرة شاف النبي موسى. هسه وين شاف أفلاطون، وين كان النبي موسى، وين كان، أنا ما أدري، بس هذا الكلام مذكور على علاته نذكره. شافه قال له أنت الناموس الأعظم، أنت الذي تقول أن الناموس الأعظم يحدثك؟ قال له إيه. قال له كيف يحدثك؟ قال من كل مكان في كل شيء. موسى قال له، فخاطب بني إسرائيل، قال هذا نبي فاتبعوه، هو ما اتبعه، قال هذا نبي فاتبعوه. لأن جواب هو النداء ما يجي من جهة واحدة، لأن الله مو من جهة دون الجهة، ولا يتكلم في شيء واحد، وإنما يتكلم في كل شيء. هنا فلما أتاها نودي يا موسى، ما قال نادى منين، إني أنا ربك، هذا اللي تبحث عنه، هذا قلبك كان يبحث عنه، أنا بمعنى هنا التجلي. الله ما اختفى، الله مو بعيد، وإنما أنا بعيد عنه، فإذا أنا صرت قريب من الله هو هم يصير قريب مني، وأن الراحل إليك قريب المسافة، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبه الأعمال دونك. أن الأعمال كانت حجب، وقعت الحجب، حب الأهل، حب المال، حب الجاه، إذن راحت، راحت، أنت صرت في محضر الرب. هسه أضرب لك مثل أقرب لك الفكرة، ولو كان إن شاء الله أنت وصلت إلى عمق الكلام. واحد نايم وأنا قاعد يمه، أنا قريب من هذا بس هو بعيد عنه، أنا قريب منه ولكنه هو بعيد عني. وعيته قام صار قريب مني، قالوا وعيتني أنا الآن عند أحلم رايح إلى جبال وين مثلا، أليس كذلك؟ نحن مع الله، الله معنا في كل مكان في كل موقع، لكن ما دمنا نحن محجوبون، ما دمنا نحن محجوبين عن رب العزة بذنوبنا، بغفلتنا، بحبنا لغيره، طبعا نكون بعيدين عنه. نايمين، نايم لازم نستيقظ، إني أنا ربك. شوفوا الكلمات، إني أنا ربك، فيها تأكيدات، إن حرف تأكيد، أنا ضمير يسمى بالنحو ضمير العماد للتأكيد، كاف الخطاب للتأكيد، إني أنا ربك. إن شاء الله وقت آخر يصير عندنا فرصة نتكلم عن الرب، عن الربوبية، أين تأتي هذه الكلمة، وماذا تعني هذه الكلمة، وكيف إحنا نصل إلى عمق هذه الكلمة؟ أنا ربك فاخلعنا عليك. أول أمر اخلعنا عليك. لماذا اخلعنا إليك؟ إنك بالوادي المقدس طوى. شوفوا إحنا مستحب حينما نروح إلى مكان مقدس نتوضأ. ليش نتوضأ؟ لأن هذا الوضوء بالإضافة إلى الطهارة الجسدية يضفي علينا طهارة معنوية، يهيئنا يمهد لنا. موسى في هاي الحالة ما دام كان في مكان مقدس كان يجب أن يتهيأ نفسيا. كيف يتهيأ نفسيا؟ يتوضأ، وين ماي؟ يتيمم، يمكن كان هو على وضوء، أنا ما أدري. خلعنا عن تهيئة نفسية للوصول لمكان مقدس. يعني أضرب لك مثل، أنت كانت عندك حاجة، رحت فوق السطح، توجهت إلى القبلة، زين، وتريد تطلب من ربك حاجتك. إذا عمام وعمم أو عندك كلاوة أو شيء شيلها من رأسك. إذا عندك أجلكم الله لابس نعال، هيئ نفسك لحالة الدعاء، مو مكان الدعاء، حالة الدعاء. حالة الدعاء بحاجة إلى الواحد يهيئ نفسه، توجه إلى القبلة. هاي الأمور تؤثر في نفس الإنسان يتهيئ للدعاء. ماذا تعني كلمة المقدس؟ مثلا نقول نحن كربلاء المقدسة، شنو معنى المقدس؟ المقدس عادة، ليس دائما، للأشياء الجامدة نحن نقول مقدس، للأشياء غير الجامدة للبشر نقول معصوم. معصوم يعني شنو؟ معصوم يعني الله يعصمه، الله ينظر إليه يأخذ بيده يعصمه. المقدس نفس المعنى بس بالنسبة للأرض عادة. يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقدسه، يعني يطهره، يعني يشرف عليه. بعض الأحيان هاي الكلمة تستخدم في الأفراد أيضا، في البشر، كالرواية التي رويت في زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه. الرواية تقول أول ما الزائر يتوجه إلى كربلاء، أول ما يتوجه إلى كربلاء مع الخطوة الأولى تغفر ذنوبه. الخطوة الأولى تساوي غفران الذنوب، ثم ماذا؟ ثم تقدسه الملائكة إلى أن يصل إليه، يعني إلى الحسين سلام الله عليه. تقدسه يعني شنو؟ تشرف عليه، تعصمه من الذنوب، تعطيه نورانية. هذا اللي يجي إلى زيارة الإمام الحسين. المقدسة يعني مكان منور، مكان مطهر، مكان اللي الله يشرف عليه وإلى آخره. وادي طوى. طوى لماذا سمي الطوى؟ الطوى من الطي، شي تلف هالشكل يصير طوى، تطويه. فإنك بالوادي المقدس طوى. هذا في كم فكرة. أول فكرة كلمة طوى أنه أكو أراضي واحد لما يمشي بها ما يحس وصلنا بسرعة يوصل. أكو أراضي نفس المسافة بس ثقيلة. في كل شيء أكو هذا، في الطعام، في المكان، في الزمان. فاليوم ثقيل من الصبح للظهر ما يصير، بعض الوقت لا بسرعة يصير خفيف. يقال أن هذه الأرض وين كانت ما ندري، كان بحيث الناس لما يمرون سريع. لماذا سريع يمرون؟ يمكن كان في نسيم، كان في قوة، كان فد شيء اللي يحسون بالنشاط. يعني هسه أضرب لك مثل، وأنت تعرفون أنتو شعب العراقي هذا المثل عندهم واضح. لما يجون ناس من النجف إلى كربلاء أو من بغداد إلى كربلاء مشي، كأن الأرض تطوى لهم، ما يحسون بالتعب، لأن ذكر الحسين، وجود الناس الآخرين، أسباب كثيرة، ويمشي يمشي ويتحرك. بينما أماكن أخرى نفس الطريق في وقت آخر ليس الأمر كذلك، طوى أو طوى بمعنى مكان كان مثل وادي حول مناطق مرتفعة، وبحيث أنه هذه المنطقة كانت تزرع أفضل من غيرها، الماء كان مسلط عليها أو ما أشبه. بس أمر الله له بأنه يخلعن عليه لأنه في الوادي المقدس، هذا جدا مهم. أنه يا موسى أنت الآن في حالة جديدة، أنت صرت مخاطب للرب سبحانه وتعالى، ما دمت مخاطبا للرب ولازم تهيئ نفسك لحمل رسالة الرب سبحانه وتعالى. موسى هذه قصته، وقصصه كثيرة. شنو علاقة هذه القصة بسياق سورة طه؟ في بداية السورة قلنا هذه السورة كإطار عام تحدثنا عن تجلي أسماء الله، تجلي أسماء الله في الحقائق على الأرض في المخلوقات. هذا نوع من التجلي. الله لا تقول الله هناك بعيد، لا، الله يخاطب موسى. خب خاطب عبده، موسى عبده وانت عبده، فكر شلون توصل يمه. هو ربك كما هو ربه سبحانه وتعالى. فلا تفكرون، يعني تفكيرنا حول الله لا يكون بعيد، بعيد في العظمة لكن قريب، يسمع كل شيء. وحسب هاي الآية في هذه السورة، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وأخفى من السر. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والرضا، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيب.